بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما يزال الحديث متصل عن المناهي الشرعية المتعلقة بالمساجد وأحكام المساجد وآداب المساجد، وذكرت لكم أن يعني المساجد العلماء كتبوا فيها كتب كثيرة، كل هذا دعوة لأن يتخلق الإنسان بإخلاق المساجد. وإحنا في الحقيقة دائما نضع العتب واللوم على الآباء، المفترض الأب كما أن يعلم ابنه آداب المدرسة وآداب الطريق وآداب الشارع، كذلك يجب على الآباء أن يعلموا أبنائهم آداب المساجد، ويجب أن نربط عيالنا في المساجد دائما، فخذه معك إلى المسجد. لكن المشكلة إذا كان الأب أصلا كبرى ما يروح المسجد، هذه مشكلة، لكن مفترض أن دائما الآباء يأخذون أبنائهم معهم إلى المساجد. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، وجاء في رواية: وبيوتهن خير لهن. لكن إن طلبت المرأة أن تذهب إلى المسجد فلا يجوز للرجل أن يمنعها من أن تذهب لتصلي في بيت الله، فهذه البيوت أماكن رحمة تتنزل فيه الرحمات والبركات. من المناهي الشرعية المتعلقة في المساجد النهي عن التحلق في المساجد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الضالة، وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. والحديث صحيح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن خزيمة وغيره. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة. والحديث حسن بمجموع طرق، أخرجه الطبراني في الكبير إلى آخر ذلك، يعني بالشواهد كما عند الحاكم وغيره يكون الحديث مقبول. وهذا الحديث يدل على النهي، ذلك قال العلماء: يحرم التحلق في المساجد لحديث الدنيا. نقل الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في كتابه الجيد المميز، أنصح كل إنسان يدخل المسجد أن يقرأ، وهو كتاب إصلاح المساجد، عن ابن الحاج: ينهى الناس عما يفعلونه في الحلق والجلوس جماعة في المسجد للحديث في أمر الدنيا، وجرى لفلان وما جرى على فلان، إنما يجلس في المسجد للصلاة والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العلم، بشرط عدم رفع الصوت وعدم التشويش على المصلين الذاكرين. كذلك يحرم التحلق قبل صلاة يوم الجمعة، وبخاصة تلك التي فشت في بعض ديار المسلمين، وهو ما يسمى بدرس الجمعة الديني. أنا هذا طبعا ما شفت في كثير من دول الخليج، لكن موجود في تركيا. لما كنا في تركيا شفت عندهم درس قبل يوم الجمعة، قبل صلاة الجمعة يتحلقون ويعملون درس، وهذا مما ورد النص في النهي عنه، عن إقامة الحلق قبل يوم الجمعة، فإنه يدخل في عموم النهي، ناهيك أنه أمر محدث لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فإن الأصل أن الإنسان إذا دخل إلى يوم الجمعة يصلي ويتقرب إلى الله، ما يشاء أن يصلي حتى يخرج الخطيب، فإذا خرج الخطيب انتهى من صلاته واستمع وأنصت إلى الخطبة، أو أنه يجلس فيقرأ القرآن ويذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا من المناهي الشرعية النهي عن أن يجتمع الناس ويتحلقوا في المساجد للكلام في أمور الدنيا. واحد يقول: طيب بقائنا في المسجد أحسن من غيره. نقول: نعم، بقائك في المسجد لذكر الله، لأنك لو بقيت في المسجد تذكر الله فلا بأس عليك، لكن تجلس في المسجد وتحول المسجد إلى دوانية، وتحول المسجد إلى الكلام في الدنيا وقيل وقال، هذا لا ينبغي ولا يصح، بل منهي عن فعله. كذلك من المناهي الشرعية التي، وما نزال احنا في البداية طبعا، بعد احنا قدامنا مشوار طويل في باقي المناهي الشرعية المتعلقة في كل فصول وأبواب الشريعة بإذن الله تعالى. من المناهي الشرعية النهي عن أكل الثوم والبصل. إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى المسجد فليس ثمة نهي أن يأكل الإنسان الثوم والبصل في بيته، خاصة أن الثوم والبصل يعتبر، وقد أثبت الطب البديل أن الثوم والبصل يعتبر مضاد حيوي جيد، بل نصيحة أنا حتى سمعتها من الشيبان يقول: اللي بيسافر يأخذ معه راس بصل، لأن يعتبر مضاد حيوي، فإذا نزلت إلى أي بلد مع تغير الأجواء وانتشار البكتيريا أو الفيروسات، دائما خراس البصل معك، وكل بصل فإنه يعطي مناعة للجسد. واليوم يوجد حبوب مصنعة في ألمانيا وفي أمريكا كلها عبارة عن عصارة الثوم المستخلص، ويتطبب الناس به، تقوي جهاز المناعة. فإذا تأخذ لك حبة من الثوم اللي هو مسحوب الرائحة، أو حبة من الثوم الطازج، تأكلها تعمل على تقوية جهاز المناعة، اللي هو يعمل على مقاومة الأمراض الداخلة على الإنسان مثل الإنفلونزا وغيرها، يقوي الجهاز الذي يطرد هذه الأمراض. وهذا في الحقيقة أنا شفته بعيني عند شخص قريب، كان سرعان أقل مرض من الأمراض يؤثر فيه، إنفلونزا ولا نزلة برد ولا التهاب ولا غيره، سرعان وقالوا للأطباء جهاز المناعة عندك ضعيف. فبدأ يمارس أكل الثوم يوميا، حبة صباحا وحبة مساء، ثوم مسحوب الرائحة، أو أنه يأخذ الثوم الطبيعي، وبفضل الله تعالى تقوى جهاز المناعة عنده، ومن ثم أثر في صلابة عوده وقوة تجاه الأمراض. لكن إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى المسجد فإن الإنسان لا يأكل لا الثوم ولا البصل، والسبب في هذا أن طبعا الثوم والبصل يتولد منه رائحة، وهذه الرائحة رائحة كريهة، فأنت بالمناسبة قاعد تؤذي المصلين، وكذلك تؤذي الملائكة، لأن الملائكة لا شك حاضرة وموجودة معك وكاتبة. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قرأ القرآن ما يزال الملك يقترب منك حتى يضع فمه على فمك، والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قرأ القرآن يقترب الملك شوقا وحبا لسماع هذا الكلام العظيم اللي يخرج من فمك حتى يكاد يضع فمه على فمك. فكيف لك ألا تطهر هذا الفم في هذا المكان المبارك؟ جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا. ويمكن قالها في خيبر لأن خيبر كان يعني مشتهرة في الزراعة، وكان فيه زراعة الثوم والبصل، فالجماعة الظهر طاحوا بالثوم والبصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبههم على ذلك. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن أو لا يصلين معنا. طبعا هذا ليس على الأبد، وإنما فقط في وقت أكل هذا الطعام. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وفي رواية: من أكل البصل والثوم والكراث. والكراث المعروف الآن البقل، نحن نسميه البقل أو البقل، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وخطب عمر الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون الشجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، أي لهما رائحة مستكرهة، البصل والثوم. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلها فليمتها طبخا. وهذه طبعا وصية عمر حيث في مسلم. ولذلك العلماء ألحقوا في الثوم والبصل كل الروائح الكريهة. الإنسان إذا كانت له رائحة كريهة مفترض منه أن لا يأتي إلى المسجد، أو أن يطيب فمه قبل أن يأتي إلى المسجد، سواء كان رائحة بفم الإنسان، كان إنسان يعاني من البخر وهذا قد يكون بسبب مرض في المعدة، أو قد يكون سبب التهابات في اللثة عنده، فعلى الإنسان اللي يعاني من ذلك أن يطيب فمه قبل أن يدخل المسجد. ولذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وجاء في رواية عند كل صلاة، والسبب في ذلك تطهير الفم وتنظيفه عند إرادة الدخول إلى المسجد وضوء أو صلاة. ويلحق في ذلك من كانت به روائح كريهة من العمال، وهذا مع الأسف احنا نشوفه خاصة في صلاة الظهر، فتجد العمال جزاهم الله خير وبارك الله فيهم حريصين على الصلاة، لكن يأتيك يدخل المسجد ما ودك تدخل المسجد ولا تصلي عنده، بل بعض الناس شفت أكثر من مرة يصلي وهم تلثم. سألته قلت له في نهي، ترى نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتلثم الإنسان أو يتلطم في الصلاة. قال: يا أخي والله شيخ، أنت لو تصلي مكاني لرأيت عجبا، لكن أنت قدام لحالك ما عندك أحد تصلي إمام، لكن تعال صلي مع هؤلاء وترأف بحالنا. وهذا حقيقة منهي عنه. لذلك أنصح الأخوة العمال أو غيرهم ممن يعملون أعمال شاقة وخاصة بالصيف ويكون فيهم رواح كريهة، عليه أن يعتزل فلا يصلي مع الناس، إما أنه ينتظر الجماعة حتى تنتهي ثم يصلي لوحده مع جماعة أخرى من نفس مجموعته صلوا مع بعض، أو أنه يؤخر الصلاة إلى بيته، أو أنه يعني يكون عنده ملابس. أنا شفت بعض العمال إذا جاء وقت الصلاة يدخل فيغير ملابسه أو يغسل سريعا، يعني دش ما يأخذ له ثم يدخل فيصلي مع الناس. ولذلك إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الرجل يطلعون من المسجد إن كان في ريحة ثوم وبصل، فماذا تقول في بعض إخواننا العمال اللي يعني يرهقهم العمل والتعب فيدخلون إلى المسجد وقد أرهقهم العمل وفاحت منهم الروائح؟ فلذلك العلماء يقولون هذا النهي خاص لمن أراد أن يدخل المسجد، أما من كان خارج المسجد في بيته أو غيره فله أن يأكل كما يشاء من البصل أو من الثوم أو غيره. وكذلك مراعاة لحال الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولذا ينبغي المسلم أن يكون طيب الرائحة، وبخاصة في أماكن العبادة وعند حضور مجامع المسلمين وحلقات العلم والتعلم. وأنا والله أعجبني واحد مرة كنت معه في السوق فاشترى ثلاث عطورات أو أطياب ثلاثة، فقلت ليش ثلاثة؟ قال: واحد أخليه بالسيارة، دائما من أنزل من السيارة أضع من هذا العطر، وهذا في درج السيارة، وهذا حقيقة جيد ومستحسن، ولذلك يكون الإنسان دائما معه عطره، خاصة يعني من يتردد على المساجد. واحد يقول أضعه في بيتي، والثالث أضعه في مكتبي وعملي. فدائما طبعا يمكن العطر ماله ما يكمل 5 دقائق وتروح الريحة، لكن بما أنه يضعه عند مقابلة الناس فيظن الناس أن هذا ما شاء الله دائما رائحته بهذا الشكل الفواح، وإن كان الإنسان حقيقة دائما يكون مستعد لذلك. وهذا يدلك على أن الإسلام حريص على يعني تآلف أصحاب الإسلام والابتعاد عن كل ما من شأنه تنفير الناس، فرق جماعتهم، فالإنسان يبتعد عن ذلك. كذلك من المناهي الشرعية متعلقة في المسجد النهي عن البصاق ورمي القذر في المساجد، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، كفارتها دفنها. طبعا كانت المساجد تراب، فكان الواحد إذا بغي يعني بغي يتفل ما عنده شيء، لكن نكسات ولا شيء، وإنما يتنخم عزكم الله ويتفل في التراب، والمساجد كانت من تراب عليها حصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يبزق في المسجد، ومن بزق فعليه أن يدفنها. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى، يعني محاسن الأعمال التي الله يجازيكم عليها في الآخرة على هذه الأعمال حسن من أمور هذه الدنيا، الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وجاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التفل في المسجد سيئة ودفنه حسنة. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، لذا يجب تنزيه المساجد عن القاذورات والأوساخ والمحافظة على نظافتها، لأنها بيوت الله. وبالمناسبة كلمة شكر تسجل الأخوة جزاهم الله خير في وزارة الأوقاف والواقفين الذين أوقفوا أموالهم جزاهم الله خير في الأمان العام والوقف وغيرها، تصرف من أموالهم على نظافة هذه المساجد ورعايتها، فلله الحمد والمنة. اليوم المساجد هنا في الكويت وفي الخليج عموما تدخل لها، تعطيك نوع من الانشراح والاطمئنان والفرح والسرور للعناية والرعاية الخاصة التي توليها بفضل الله تعالى الدولة في بيوت الله سبحانه وتعالى، وهذه حسنة عظيمة. لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء بالجنة، وصلى عليها لما ماتت ليلا، خرج بالليل وراح صلى عليها لأنها كانت تهتم بنظافة مسجده صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن وفق لنظافة المساجد ورعايتها وصيانتها، ما في أفضل ممن يقوم على رعاية بيوت الله سبحانه وتعالى والعناية وتسهيل أمورها للمصلين وللطائعين. وبالمناسبة إذا تعود الإنسان على أنه لا يرمي القذر ولا يوسخ مكان عبادته ليتردد عليه في اليوم 5 مرات، فإن ذلك سينسحب على حياته اليومية. يعني إذا مكانك اللي أنت في اليوم 5 مرات تدخل له فجر ظهر عصر مغرب عشاء نظيف ومعطر، وتصلي بكل أريحية، ومكان ينشرح صدرك إذا دخلت، بحيث لو تدخل تنسى نفسك، اللي دائما يعيش في هذا الجو النظيف لا يمكن أن يرضى لنفسه أن يعيش في بيته في زبالة، وإنما سيكون بيته مشابه للمسجد نظافة وطهرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. يعني مو معقول يكون بيتك وسخ، واللي يحرص على أن يكون بيت نظيف يحرص على أن يكون شارعة وحية اللي يعيش فيه ومجتمع أن يكون نظيف. ذلك أنا أعجب حقيقة من بعض الشباب لما أشوفه في السيارة يفتح الشباك ويرمي عود البرد، ولا يرمي قرطاس، ولا يرمي كلينكس. يا أخي يعني تحرص على نظافة سيارتك من أن تتوسخ، ولا تحرص على الشارع. والله لو كنت في أوروبا ما تتجرأ تسوي هذا، تمشي بانتظام وتعرف انه راح يخالفونك. مثل ما قال لي واحد، قال لي كنت في سنغافورة ورميت لي قرطاس ويقول وقفوني او خالفوني ودفعوني فلوس وبعد توبة زي ما سجنوني، وقالوا لو ما انت بعد غريب ما تعرف البلد كان احنا سوينا فيك شيء ثاني. وغصبا عليك تحترم القوانين لأنك أنت يا غريب كن أديب، لكن مع الأسف بلدك يعني هنا المفترض أن تكون أنت من يحرص على نظافتها. يؤسفني مع الأسف تشوف في الشوارع وفي الطرقات، وهذا جعل مو بس ابن البلد، جعل الآخرين يتجرؤون. يعني لما نكون أهل البلد ما يحرصون مع الأسف يعني على النظافة، وتشوف شباب مع الأسف يأخذ ويقط ويمشي ويقط، يعني أنت شنو تركت للآخرين؟ يعني مفترض أنك أنت تحرص على ذلك، ولا وتعلم علم أبنائك حتى المشكلة عيالنا، يعني عيالنا يأخذ البرد ويفتح الشباك ويقط البرد إذا خلص، ويأخذ الكلينكس ويفتح ويقط. طيب علمه أنت، علمه يا ابني، حط في السيارة وأنا شيله، أنت شيله بعدين. ما يصير يا ابني، هذه لازم تحافظ على النظافة. نظافة عنوانك، الشارع هذا عنوان بلدك ترى. الآن الغريب لما يجي يدخل البلد شنو يعرف على البلد؟ يشوفها أخلاقنا، سلوكنا، شوارعنا، طرقنا، شلون نسوق سيارات، شلون نتفاهم إذا اختصمنا واختلفنا. إحنا عناوين البلد، إحنا الناس يشوفنا هكذا، إحنا عناوين. وعيالنا اللي يدرسون برا هم رسل لنا، هم رسل للبلد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن ينظف المسجد ويهتم فيه، لأنه المسجد إنما هو مكانك اللي تستقر فيه في اليوم 5 مرات، وهذا يعني سينسحب بعد ذلك على بيتك، لأن من نظف مكان عبادته من باب أولى أن يقوم بتنظيف بيته. كذلك يعني من المناهي الشرعية، لا يجوز للإنسان أن يتنخم عزكم الله أو يبصق باتجاه القبلة. طبعا باتجاه القبلة السبب يعني تعظيما لبيت الله تعالى وتعظيما لهذه الشعيرة الكبيرة، ولورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة. ما قاعد نتكلم عن صلاة، ما نتكلم عن مسجد، نتكلم عن البصاق تجاه القبلة. من تفل تجاه القبلة جاءت يوم القيامة وتفلته بين عينيه. يعني تفضل يلا تتفل الآن، نخامة تأتي بين عينك، تفلة يعطونك على عينيك. فالإنسان في غنى عن أن يأتيه تفال، كافي العذاب يوم القيامة، وبعد مو ناقص واحد تتفل يأتيه بين عينيه، فالإنسان يحذر ذلك. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، طبعا الحديث ذكرته صحيح، أخرجه أبو داود وابن حبان والبيهقي وإسناده صحيح ورجال ثقات. والحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تنخم في قبلة المسجد بعث وهي في وجهه. وعن أبي سهلة السائب بن خلاد قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة، رجل أما ناس وتفل في القبلة، وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، النبي قاعد يطالع، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ فقال: لا يصلي لكم. قال للناس: لا يصلي لكم. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. وحسبت، يعني الراوي يقول أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله. والحديث حسن، أخرجه أبو داود وأحمد. السبب في ذلك يعني الإنسان يتأدب فلا يبصق في القبلة تعظيما لهذا البيت الحرام، تحريم التفل تجاه القبلة تعظيما له. ومن فعل ذلك جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وهذا التفل في القبلة من خوارم المروءة، ومن رأى بصاقا أو تفالا في اتجاه القبلة فليزلها أو ليحكها، ومن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك من المناهي الشرعية كما سبقا ذكرت، ينهى، لا يجوز أن تمنع المرأة من أن تذهب إلى المسجد للصلاة. فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: ما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعنه أي ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وجاء في حديث آخر: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فلا يجوز للإنسان أن يمنع امرأته من إتيان المسجد، إذ لم ير مانعا شرعيا، ولا يجوز له معارضة هذا الحكم بتحليل عقلي أو غيره. وقد جاء أن صلاتها في بيتها خير لها، كما جاء في حديث أبو داود بن خزيمة والحاكم والبيهقي وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. فإن خرجت المرأة إلى المسجد وهي غير متطيبة ولا متعطرة وهن تفلات كما يقال، يعني التي لا طيب لها، فلا مانع من ذلك. وإذا لم يكن يترتب على خروجها فتنة فلا بأس بذلك أن تخرج إلى المسجد وتشهد دعوة المسلمين وتسمع الخطب وتسمع الصلوات وتسمع القرآن، ويكون ذلك سبب في زيادة إيمانها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، أصلح الله لنا النية والذرية. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.